بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم ناصر من أبوظبي. تقول: والدي مصاب بالزهايمر ولا يتذكر شيء، وما زالت الأسهم بعضها باسم والدي والباقي باسمي أنا وإخوتي، ونحن في حيرة من أمرنا، هل نحول الأسهم باسم الوالد كما كان ينوي أن يفعل والدي على حسب ما نتوقع، أو تبقى الأسهم بأسمائنا ونتصرف بها كما نريد، علما بأن والدي كان ينوي أن يحول الأسهم باسمه بعد الاكتتاب كما يظهر لنا. أختي أم ناصر من أبو ظبي، بارك الله فيك. أنا فهمت من سؤالك بأن والدك سجل الأسهم أو اكتتب باسمه وبأسمائكم، وهذه تجري أحيانا في أحوال خاصة، وأن الشركات إذا مثلا فرضت سقف معين للأسهم ما يستطيع الإنسان يشتري أكثر، فيشتري باسم أولاده. في هذه الحالة أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما هو باسمكم من الأسهم أنت وإخوتك هذا للوالد، ولذلك الواجب عليكم أن تنقلوها إلى الوالد، لأن إذا قدر الله عز وجل وانتقل الوالد إلى رحمة الله تكون هذه تركة ترثونها للذكر مثل حظ الأنثيين، وللوالدة الثمن من نصيب تركتها من زوجها. خليل من الإمارات يسأل يقول: هل للمحراب حرمة؟ كنت أصلي في محراب المسجد وأجلس بعد الفجر لقراءة القرآن فيه، وبعد العصر كذلك، وأطيل القراءة. رآني الإمام وقال لأحد المصلين يخبرني أن لا أجلس في المحراب والقراءة فيه لحرمة المحراب، ومنعني من الجلوس فيه والقراءة بحجة حرمة المحراب، ولا أعلم ما هي حرمة المحراب، أفتوني. خليل من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للمحراب الذي في المساجد وهو الذي يشير إلى جهة القبلة، وهو المكان يعني المعروف الذي يكون في قبلة المسجد، هذا من المسجد، وليس عندنا نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صحابي ولا من قول من يعتد به من أقوى من أهل العلم المتبوعين، على أن والله هذا المكان له حرمة تختلف عن بقية المسجد، إلا إذا كان الإمام يقصد المنع، عنده مثلا توجيه من الجهة المشرفة على المساجد المسؤولة عن المساجد، قالوا له المحراب هذا للإمام والمؤذن فقط، ولا تسمح لأحد يجلس فيه حتى تكون عملية الدخول والحركة بالنسبة للإمام والمؤذن سهلة، مثلا أنا أفترض هذا ممكن. أما قضية والله لا حرمة له حرمة، غير صحيح الكلام هذا، ما في دليل ولا نص، ولا يجوز الإنسان خاصة في مثل هذه المسائل الشرعية. فلذلك يعني جلوسك في المحراب وقراءتك وانفرادك وخلوتك فيه مثلا، خاصة إذا رأيت بأنك تحتاج أنك تنفرد وتبتعد عن رؤية المصلين، تصلي وتطيل السجود وتقرأ، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وينبه الإمام إلى مثل هذا، إلا إذا كان مثل ما ذكرت قصد والله عنده توجيه مثلا، هذا مسألة ثانية. حسان المحمد من سوريا يقول: حركات اليدين في الصلاة أربعة، متى ترفع الأيدي بعد الانتهاء من التشهد الأول؟ حسان المحمد من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي الأيدي ترفع في أربعة مواضع في الصلاة، في الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الذي دلت عليه السنة النبوية: عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع، طبعا هذا في كل ركعة سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول. وعند القيام من التشهد الأول وردت صفتان. الصفة الأولى أن ترفع وأنت جالس، لما تنتهي من التحيات تقول الله أكبر وبعدين تقوم. والصفة الثانية أن ترفع لما تبدأ بالرفع، لما تبدأ وتقف تقول الله أكبر. هذه الصفة الثانية، وهذه هي التي دل عليها الحديث، دلت عليها الأحاديث وعليها العمل، عليها العمل. لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يرفع يديه وهو جالس في التشهد الأول ثم يقوم لورود لثبوت ذلك، لثبوت ذلك. بارك الله فيك. أم راشد من الإمارات تقول: أختي تشتكي من الصعوبة عند الصلاة وقلة النوم، سماع أصوات، تقول بأن الملائكة وأنها تخبرها بأنها سيحصل شيء سيء لها ولابنها، وأيضا بأنها توحي لها نفسها بكلمات غير لائقة عن الله عز وجل إلى آخر ما ذكر. أختي أم راشد من الإمارات بارك الله فيك، واضح بأن أختك هذه تسلطت عليها الشياطين، ولذلك هذه الأصوات وهذه التهيؤات وهذه الخيالات وهذه الأحلام، جميع هذا من الشيطان، جميع هذا من الشيطان. ولذلك الواجب على أختك أن تلهو وأن تنصرف عن مثل هذه الأمور، وتهتم بتحصين نفسها وبيتها وأولادها، وأن لا تركز على هذا كثيرا، وأن لا تعمل بمقتضاه، تنتبه وأن لا تعمل بمقتضاه، وأن لا تصدق الشيطان، فإن الشيطان عدو كاذب، عدو كاذب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وجل وعلا: يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهو الآن يريد أن يوصلها إلى شيء معين، وهذه الأصوات اللي تسمعها فيما يتعلق بالطعن بالذات لله هذا من الشيطان وليس منه، حتى أن يوهمها بأن هي التي تقول. ولذلك أوصيها بتقوى الله، أوصيها بكثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله، وكذلك ترقي نفسها باستمرار، لا سيما بسورة الفاتحة والقواقل الأخيرة، تحصن بيتها بقراءة سورة الفاتحة، تهتم بطلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي أكبر عدو للشيطان. الشيطان أكثر ما يضره طلب العلم الشرعي، تقرأ في العقيدة، في الحديث، في السنة، في الفقه مثلا، تحرص على حضور مجالس الذكر وحلق العلم، تخرج من بيتها كل ما هو سبب من أسباب منع دخول الملائكة، مثل الكلاب، مثل التماثيل، تكون على طهارة دائما، أيضا تختلط بالناس دائما، وتحاول أن تكسر هذا الحاجز بحيث لا تستسلم له، وتعتني بالرقية. بارك الله فيك. أبو مازن من العراق يسأل يقول: ما هو الدليل على القول بأن الصحابة رضي الله عنهم اصطفاء من الله تعالى؟ أبو مازن، الله أكبر، الله أكبر. كيف يعني؟ هل يعني يتصور أن يسأل مثل هذا السؤال؟ يعني لو لم يرد في القرآن والسنة، ها، لو لم يرد في القرآن والسنة ما يدل على اصطفاء الصحابة، لكفى بالصحبة اللي حصلت لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كفاهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نالوا مرتبة منيفة شريفة عالية، ما يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا الخير الذي خصهم الله عز وجل به، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة على بيان هذا الأمر، فقد دل السمع والعقل على أن الصحبة اصطفاء واختيار. يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا في التوراة جاء ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الإنجيل قال: وفي الإنجيل جاء ذكرهم في الإنجيل: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. جاء ذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل، جاءت صفاتهم في التوراة وصفاتهم في الإنجيل بصورة واضحة تشير إلى فضل هؤلاء، وإلى أن هذا اصطفاء من الله عز وجل. ويقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر، آية عظيمة. قل جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شهادة ممن؟ من الله عز وجل للمهاجرين جميعا، شهادة من الله أنهم صادقون. ثم انتقل إلى الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شهادة من الله، تزكية من الله عز وجل أنهم أهل فلاح، أهل فلاح. وأنا وأنت يا أبا مازن وجميع من أحب الصحابة ومن اعتقد بأنهم خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، شملتنا الآية التي بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واقرأ القرآن تجد كيف أن الله تعالى رضي عن الصحابة وأرضاهم، رضي عنهم وأرضاهم، وكشف لنا عما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم من المحبة لله والمحبة لرسول الله والنصرة لدين الله، وأنهم ما رغبوا بأنفسهم أبدا عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم شهدوا المشاهد كلها ووقفوا المواقف كلها ونقلوا هذا الدين بكل أمانة، استأمنهم الله عز وجل. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود حكيم هذه الأمة، يقول رضي الله عنه الذي تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه، قلوب أصحابه، فاعرفوا لهم قدرهم، فاعرفوا لهم قدرهم. وجاء عنه وعن غيره: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذة، الإخاذة غدير الماء، فالإخاذة تروي الرجل والإخاذة تروي الرجلان، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم، يعني يأتونها عطشة فيصدرون عنها وقد ارتووا. هكذا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن سبهم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا النصيف، نصيف المد، هذا المد، ها، لو أنفق الصحابي مد من شعير أو نصف مد أفضل عند الله منا نحن لو أنفقنا مثل أحد ذهب. هذه الصحبة، هذا الاصطفاء، بارك الله فيك. ليس في الأمة كالصحابة، ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعينوا الأسرار والأنوار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا جواب مختصر يعني مقتضب، ولا الحديث حول هذه المسألة يعني يمكن يأخذ الحلقة كاملة، لكن أعطيتك الجواب اللي إن شاء الله بإذن الله يقنعك ويقنع كل من لديه يعني شيء من التشكيك أو اللبس. هذه نصوص القرآن والسنة، وأنا قلت لو لم يرد في القرآن والسنة في فضل الصحابة شيء لكفى بالعقل تصديق بأن هؤلاء اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى لصحبة خاتم المرسلين، ولذلك اختارهم الله على علم، وأيضا هم أهل صدق، أهل صدق وأمانة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال: يفشو الكذب بعد ذلك. وهذه شهادة لهذه القرون الثلاثة المفضلة. بارك الله فيك يا أبا مازن. أم مريم من أم القيوين تقول: أمي أعطتني مصوغات ذهبية وذكرت بأنني أنا ما أخذت شيء منها مسبقا مثل بقية إخواني وخواتي، حيث سبق أن أعطتهم مبالغ مالية و إلا أنا، ومن فترة تقول أرسلت لي مصوغاتها الذهبية وأبلغتني بأن غالبيتها سبق أني أنا اشتريتها لها، واليوم ترجع لي بنفس طيبة، ما الحكم ذلك؟ والدتي طريحة الفراش. أم مريم بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها ممن طال عمره وحسن عمله. أخت الفاضلة، ما دام أن الوالدة اعترفت لك بأنها وهبت جميع أبنائها وبناتها إلا أنت، فهذا حق لك، هذا حق لك، خاصة وأنك أنت يمكن أغلب المصوغات كما ذكرتي منك أنت هدية للوالدة. ملكتها نعم، ما دام قبضتها ملكتها، حبت أن تساويك مع أخوانك وأخواتك لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. أم أحمد من اليمن تقول: هل يجوز يا شيخ أمنع الحمل لمدة 4 سنوات لأنه تتابع الحمل عندي وتربية الأولاد مما يشق علي؟ أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تنظمي الحمل، أما المحرم فهو منع الحمل لغير ضرورة، كأن يكون الحمل مثلا يهدد حياة الأم، بعض النساء عندها أمراض وعندها مشاكل، أما ما عندها مشاكل ولا عندها يعني أسباب فلا يجوز منع الحمل بالكلية. أما تنظيم الحمل كل سنتين كل 3 كل 4، تقول ما شاء الله عندك أولاد يشق عليك، ما في بأس لو نظمت كل 3 سنوات 4 سنوات. أسأل الله تعالى يصلح لك النية والذرية وأن يبارك لك في الزوج والأهل. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تقول: أبوي توفي وإحنا 3 أولاد و3 بنات. تقول: أمه وأبوه زوجته لما توفي الشركة سلمتنا الائتمانات الاجتماعية كلنا، استلمنا من الشركة بالاسم ما عدا البنت الكبيرة لأن غير مضافة في الهوية معنا بسبب أنها متزوجة ولم تأخذ شيء بناء على تقسيم الشركة، قالوا ما لها شيء، علما بأن نصيب كل واحد منا بحسب تقسيم الشركة 27,000، وهي مصرة بأن لها نصيب، حتى في المحكمة وقت حصر الإرث الشيخ رفض وجودها إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول يعني هل يجوز لها مثل ذلك وهل نقسم لها أو شيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك ورحم الله والدك. أختي الفاضلة، بالنسبة لموضوع الراتب التقاعدي أو نهاية الخدمة، هذه ليست تركة، هذه راجعة للنظام الموجود، النظام الموجود، ولذلك الآن الدول تختلف. يعني مثلا في جهة تقول يعني إذا نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي تأخذ الزوجة والأم والأب، ويأخذ الأولاد غير البالغين والبنات غير المتزوجات. مثلا إذا تزوجت البنت خلاص خرجت عن القسمة، إذا بلغ الولد بلغ، هذه في بعض الأنظمة ما يعطونا، وبعض الأنظمة يقول لا إذا توظف، فإذا كان عنده شهادة يعني وتوظف هذا ما يعطى. ولذلك أختك بارك الله فيها يجب أن ترضى بهذا. أما أنتم إذا كنتم الله تحبون الطيبون خاطرها وتبون كل واحد يعني يجمع 2000 1000 1000، كل بنت 2000 وكل ولد 2000، ومن باب تطيب الخاطر هذا تبرع منكم ويكون أجر لكم، يكون أجر وثواب كأنكم تصدقتم عليه. أما قضية أني أنا والله أصر على المطالبة، غير صحيح الكلام هذا، لازم تفهم هذا الشيء، هذه ليست تركة. حتى والله تقول وين نصيبي؟ نصيبه في البيت، نصيبه في السيارات، نصيبه في حساب الوالد البنكي المصرفي، نعم نصيبها في بقية الأشياء التي لها ثمن، هذا نصيبها يكون معكم بارك الله فيكم. سناء من فنزويلا تقول: يا شيخ عندي مشكلة في الحياة، حماتي طبعا المفروض تكون أم لي بالغربة، لكن آذتني وآذت زوجي، وأمور حياتنا كلها تشويه سمعة ورش سحر أمام الباب، وزوجي رزقه الله يعني الصلاح أو شيء. تقول: أنا متأكدة مما أقول من فعل حماتي، وأيضا حكي بعرضي بكل شيء يخطر على البال، ومع العلم أنا أكون حفيدة أختها، وزوجي دائما كان سندها بعد الله، ولا مرة تركها ولا مرة قدرت هذا الشيء. وطبعا ذكرت الأخت يعني مشاكل كثيرة يعني في تعامل هذه الحماة. تسأل تقول: يعني أنا ماذا أفعل في مثل هذا الأمر؟ أختي سنة من فنزويلا، بارك الله فيك. طبعا قصتك طويلة ومؤلمة أيضا وموجعة، وأسأل الله تعالى لك الثبات. أختي الفاضلة، أولا في قاعدة مهمة جدا، أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والابتلاءات أنواع وأصناف، ليس ابتلاء مثلا مرض، ولا ابتلاء بمثلا فقد حبيب، ولا ابتلاء بحريق، ولا حادث، ولا غرق، ولا 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 إلى آخر. لا، هذا نوع من الابتلاء، هذا نوع من الابتلاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الواجب على المسلم أن يصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك يعني العاقل هو الذي لا يفوت على نفسه الأجر المترتب على هذه البلية أو هذه المصيبة أو هذا الابتلاء. بعض الناس يجتمع عليه أمران، المصيبة وفوات الأجر، لما يتسخط يتضجر، يمكن يقول كلام والعياذ بالله يسخط الذي على العرش استوى جل وعلا. لا، يصبر الإنسان. الثالث، معالجة هذا الأمر. هو طبعا الشريعة دعتنا أن نعالج هذا الأمر. طيب، هذه الحماة معالجتها يكون بدعوتها، بوعظها، بتذكيرها، بتخويفها بالله، بنصحها، سواء عن طريقك، عن طريق ابنها، عن طريق أختها مثلا اللي أنت حفيدتها، طريق الناس كذا يبينون لها يوجهونها. إن توجهت الحمد لله، وهذه نعمة من نعم الله. إن كانت قد رفضت هذا الشيء وأبت، العلاج كثير، الطرق كثيرة. يعني التخفيف الإنسان من ضغوطات الحياة ومشاكل الحياة هذا مطلب شرعي. الإنسان الذي حوله مشوشات ومؤذيات يبتعد عنها. زوجك يلزمه ويجب عليه، إن صدقت في هذه القصة، إن صدقت وإن شاء الله أنك صادقة، يجب عليه أن يخرج. كيف الآن يرضى أن يعرض نفسه للأذية بالسحر، وأنت تقولين رأيتها ترش السحر وترش الماء وتفعل شعوذ وتفعل كذا؟ يجب على زوجك أن يخرج ويهرب وينفذ بجلده، ويتواصل مع والدته بإعطائها الحق العام. إن فعلا ما أصرت على هذا الطريق وهي ماضية يعني فيه غير مستعدة للرجوع إلى التوبة إلى الله عز وجل، لا ما يجب على زوجك، وجوب أن ينفذ بجلده وبأهله، وأن ينقذ أهله، وأن يبتعد عن مثل هذا الأمر. والمسألة الأخرى أختي الفاضلة، بارك الله فيك، الحذر من إبطال العمل الصالح الذي أنت فيه الآن. ولذلك تكونين معتدلة متوازنة في معالجة هذا الأمر، بحيث تعالجين بشكل شرعي في نطاق ضيق قدر المستطاع. إن استجابت ما استجابت، الحمد لله أنت في عافية. ويجب على زوجك حتى لو تطلب الحال أن يهاجر من الدولة كلها، وأن يرجع إلى وطنه الأصلي إن كنتم من بلاد أخرى. لماذا؟ لأن الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة. يرى زوجك يعيش وغدا يبتلى بسحر والعياذ بالله، يصبح في عداد المجانين. فلذلك هذه نصيحتي لك، وأكثر من الدعاء أنت وزوجك. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء لا تنسين. وأيضا فيه جانب يعني تربوي مهم جدا، إن الإنسان إذا ابتلي يتهم نفسه، يقول أكيد هذا بسبب ذنبي، بسبب تقصيري. يعني بعض الناس يقول: طيب أنا ما وقعت في كبائر. قد تكون فرط في واجبات، إن بعض الناس يعتقد الذنب هو فعل الخطيئة، فعل المعصية. ترك الفرائض والواجبات هذا ذنب من الذنوب وخطيئة من الخطايا. لما ترتكب ذنب، لما تترك واجبا، صلاة الفجر مثلا، صلاة الجمعة مثلا بالنسبة للذكر البالغ، عدم الزكاة مثلا، هذه ذنوب وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. رضوان من تركيا يقول: أنا من 6 سنوات أصلي على عكس القبلة، وكل من في البيت كذلك. اكتشفنا أنه خطأ وعرفنا الاتجاه الصحيح عندما نبهنا ضيف جاء للمنزل. هل أقضى الصلوات علما أن عمي وزوجتي توفيت وهي تصلي على خطأ في اتجاه القبلة، هل نقضي عنها الصلوات؟ رضوان من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لك تقول أنكم كنتم تصلون إلى غير جهة القبلة مدة 6 سنوات خطأ، وأنبهكم ضيف دخل بيتكم. عموما أخي الفاضل، يعني إذا كان الاتجاه الذي ذكرت إلى غير القبلة بزاوية يعني في نفس الاتجاه، هذا ما يضر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني مثلا يا رضوان أفترض القبلة أمامي، فأنت كنت تصلي إلى هذه الجهة هكذا لا بأس صلاتك صحيحة، أو كنت تصلي لهذه الجهة يعني الزاوية اللي تقريبا بنفس الاتجاه، أما إذا كنت تصلي والقبلة وراءك لا ما تصح الصلاة. لكن 6 سنوات كثيرة جدا، والخطأ إذا كنتم قد اجتهدتم يعني لما دخلتم اجتهدتم وسألتم وكذا وقيل لكم هذه القبلة، أو أنتم اجتهدتم بالنظر إلى كذا وقيل هذه القبلة، ما يضركم شيء ولله الحمد والمنة، واستمروا يعني بالصلاة وأكثروا من النوافل وأكثر من الدعاء لزوجتك، إن شاء الله ما يضرها، لأن هذا من الخطأ المعفو عنه. قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في قاعدة الشريعة أن ما أتت بالمشقة، هذا يشق 6 سنوات لو جئت لتقضي كان فيه مشقة، خاصة من توفي الأصل أنه ما تقضى الصلاة عن الميت، هذا الأصل، لكن بالنسبة للحي تكثر من النوافل بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم الدين في هذا الورث؟ لنا بيت ورث، إخوتي الأولاد اشتروا حصص البنات وأنا رفضت حصتي أبيعها لأن قليل، ثم دفعوا لي أكثر من خواتي وبعدها بعتهم حصتي، هل أنا مذنبة؟ إخوتي يقولون سوف يغضب الله عليك لأنك أخذت أكثر من خواتك. أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيك، اطمئني يا أختي الفاضلة، بالنسبة لامتناعك عن بيع حصتك هذا حق مشروع لك، ولا يجوز لأحد أن يجبرك على بيع ما تملكين، وكون أخواتك تنازلوا بقيمة معينة وأنت رفضت إلا بمبلغ أكبر هذا حق مشروع لك، حق مشروع لك، ولذلك يخوفونك بغضب الله. قولي لهم اتقوا الله أنتم، ولا يجوز لكم أن تفتوا بغير علم ولا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الجزء من البيت الذي حصتك هذا ملك لك، تتصرفين فيه ما تشائين، تبقينه تبيعينه تهبينه، ما تبغين من وراء شيء مثلا ما حد يعترض عليك، تطلبين مبلغ أكبر، كل هذا جائز ولا حرج عليك ولله الحمد والمنة. يوسف من الجزائر يسأل يقول هل هذا الذكر من السنة؟ أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين إلى آخر ما ذكر. يوسف من الجزائر بارك الله فيك، سبق لي جواب مطول حول هذه المسألة وبينت بأن الحديث الوارد فيها ما يسمى يعني الحديث الذي فيه ذكر الله الحق المبين، وأن من قالها يعني حصل له كذا، ذا كله لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما صح من الأذكار غنية ولله الحمد والمنة، فاعتنوا بالصحيح واتركوا الضعيف والموضوع بارك الله فيكم. البراء من اليمن يقول متى يأتي الرجل امرأته بعد الحيض؟ هل لازم بعد الغسل أم عندما ترى الطهر؟ البراء من اليمن بارك الله فيك، لا يحل للرجل أن يأتي امرأته الحائض إلا بعد أن تغتسل من الحيض، وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن الأولى انقطاع الدم والتأكد بأنها قد طهرت، وهذا يعرف عند النساء بشيئين، القصة البيضاء وهو السائل الشفاف المعروف عند بعض النساء وليس كل النساء، علامة على الطهر. والثاني الجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة تقريبا. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. فلذلك أخي الفاضل لا يجوز حتى تطهر من الحيض وتغتسل بعد الطهر بارك الله فيك. أم أحمد من مصر تقول: أمي الله يرحمها كانت تذهب في طريق السحر والشعوذة، ولما كبرت أمي أصبحت عاجزة عن المشي، فكانت تطلب مني الذهاب للدجال الذي كانت تعرفه لأجل أن أجلب لها السحر من عنده، فأنا عشان ما أرتكب شيء حرام وأسعى لرضاها كانت أمي عصبية جدا. كنت أكتب آيات قرآنية أو ماء أو زيت وأقول لها أنه من عند الرجل، بعد فترة اكتشفت أنه أنا لم أذهب للرجل، وكنت أكتب لها آيات الرقية من عندي، فكتبت لها المعوذات الثلاث بطريقة معكوسة أو كما تظهر في المرآة عشان تصدقني، وما تذهب في طريق السحر، وكنت جاهلة تماما عن هذا الشيء الذي فعلت. يشهد ربي أني كتبت الآيات عن جهل وعلى غير دراية، تبت إلى الله ولم أكررها، والقصة صار لها من 20 سنة إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول: هل علي شيء؟ أختي الفاضلة أم أحمد من مصر رحم الله والدتك، وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عنها. لا شك بأن السحر أحد القوادح للعقيدة الصحيحة، وكان الواجب عليك طبعا أنك تنبهين الوالدة وتحتسبين عليها وتنكرين عليها وتبينين لها أن هذا لا يجوز، وأن هذا محرم، وأن الله تعالى أكفر السحرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة السحر ومآل السحر. لكن ما دام ذكرت بأن هذا من سنوات وكنت تجهلين وأنت ما ذهبت بنفسك، وإنما أردت إرضاء والدتك بكتابة الآيات وكتبتيها بشكل معكوس، أسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك، والحمد لله الذي مد في عمرك وفسح في أجلك، تستغفرين وتتوبين، والآن فرصتك يا أخت الفاضلة أن تحدثي حسنة بعد هذه السيئة، وهي تنبيه النساء اللي في قريتكم أو في مدينتكم تكثرين من تعليمهم وبيان خطورة السحر والدجل والشعوذة، لأنه وللأسف الشديد يعني مع انتشار العلم وانتشار السنة وانتشار القرآن قبل ذلك ووفرة العلماء ووفرة الوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يتواصل مع العلماء، نجد للأسف الشديد في المقابل في رواج للسحر والشعوذة وقيام سوق لهؤلاء الدجالين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف العقيدة في القلوب والصدور، نعوذ بالله. نبهي اللي عندك وكوني داعية إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك وإلى نبذ البدع وإلى التحذير من هؤلاء السحرة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهؤلاء الكهان والعرافين، وعلمي النساء كيف يتعلقون بالله، ها، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأفوض أمري إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا المسلم ولله الحمد منعتق بسبب هذه العقيدة، منعتق عن مثل هذه الهرطقيات والخزعبلات والشعوذات والشعبذات والدجل هذا. ولذلك السحرة ما يأتون إلا للبيئات الجاهلة، يحرصون على تدميرها وتلويثها وتلطيخها بمثل هذه الأعمال. فكوني مش على الخير بين نساء بلدك، واقرأي في الكتب الصحيحة، كتب العقيدة الصحيحة، وتعلمي، ها، وكوني داعية إلى الله أول ما تبدأين بأهل بيتك، ثم بعد ذلك بنساء حيك، ورسخي فيهم هذه العقيدة، وهذا إن شاء الله بإذن الله لعله خير لك. أنت فعلت فعل مع الوالدة سابقا، والحمد لله ما وصل هذا الفعل إلى أن يكون يعني قادح، لكن فرصة لك الآن أنك يعني قد يعني يكون هذا الفعل أراد الله عز وجل لك خيرا، أن تكون لك انطلاقة نحو تعليم العقيدة الصحيحة وترسيخ الإيمان في نفوس النساء. النساء يحتاجون من يعلمهم ويرشدهم، يبعدهم عن مثل هذه المستنقعات، مستنقعات الشرك والبدع والخزعبلات والسحر والدجل. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويجعلك إن شاء الله من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى. عامر من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: هل من أغضب والده بدون قصد وتسبب في موته هل عليه كفارة القتل؟ عامر من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن شدائد أو شدائد الخطايا، نسأل الله العافية والسلامة. وبر الوالدين من الفرائض العظيمة، قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر عقوق الأمهات وكذلك الآباء. ولذلك للأسف الشديد يعني مثل هذا السؤال الذي ذكره الأخ عامر والله مؤلم، ولد أغضب والده، الوالد ما تحمل، قد يكون عنده ضغط، عنده قلب، عنده أمراض، فمن شدة الغضب والزعل توفي رحمة الله عليه. أنا أجزم يقينا بأن هذا الولد سيبقى هذا الحدث ألم في 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 نفسه إلى أن يلقى الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل. ولذلك أرجو الله تعالى أن يغفر لهذا الولد وأن يتوب عليه. أما قضية الدية والمدية ما أعتقد، أنا ما أحفظ في حدود علمي واطلاعي أحد من أهل العلم ذكروا يعني أن على من كان بينه وبين آخر جدال وأغضبه مثلا ثم توفي أحدهما أن عليه الدية، أنا ما أحفظ في هذا الشيء. ما دام أنه لم يكن هناك أذية مادية، أذية المادية يعني مثل الضرب مثلا، سواء يعني الضرب اللي صنفه القضاة على أنه ضرب مثلا يؤدي إلى القتل مثلا أو كذا، ما دام أنه إغضاب فقط ما أحفظ أن عليه الدية. لكن على هذا الولد أن يكثر من الدعاء لأبيه وأن يترحم عليه وأن يصلح الحال مع والدته، وكذلك عليه أن يتصدق عن أبيه وينظر في الحقوق التي تركها والده، سواء الحقوق التي بينه وبين الله مثلا يؤديها أو الحقوق التي بينه وبين المخلوقين، أيضا يبرئ ذمة والده منها مثلا. عليه أيضا أن يعلم الآخرين، يقول اتقوا الله في آبائكم وفي أمهاتكم، وهي رسالة لكل ولد، انتبه من إغضاب والدك أو والدتك. يعني في الغالب أن كبار السن يعني عندهم أمراض وعندهم مشاكل صحية، قد ما يتحمل الغضب، ما يتحمل الغضب، ما يتحمل الحزن، ما يتحمل المفاجآت الصادمة. إن بعض الآباء يصدم بكلام ولد جارح أو يصدم بخبر سيء للأسف الشديد. يعني مثلا بعض الآباء أصيب بشلل بسبب أن ابنه مثلا كان يخدع والده ويزعم بأنه يدرس ويكذب على والده ويأخذ الأموال منه، وتفاجأ الأب بأن ابنه ما درس وكان يعلق آمال على ابنه أنه سيأتي مهندسا أو طبيبا أو يأتي متخرجا من كذا، تفاجأ الأب بأن ابنه والله كان مع أصحابه ومع هذه الشلل، تفاجأ. في من الآباء من ما تحمل الصدمة توفي. ولذلك إدخال الحزن على الوالدين هذا عقوق يا إخواني يا أخواتي، من البر أنك تدخل الفرح والسرور على الوالدين. أنا سبق أني نبهت حتى المشاكل بين الإخوة والأخوات، جنبوا الآباء والأمهات أن تشركوهم مع مشاكلكم، اتقوا الله في آبائكم وفي أمهاتكم. الأب والأم الذين وصلوا إلى مرحلة سنية متقدمة جدا يعانون أمراض وأوجاع مشاكل صحية، يعني هذا وقت الله المستعان، هذا وقت وقت إراحتهم، هذا وقت جعلهم يعني تعويضهم عن الماضي، تعويضهم عن الألم، تعويضهم عن التعب الذي عانوه، فتأتون أنتم فتزيدون من ألمهم وأوجاعهم ومن مشاكلهم. اتقوا الله، اتقوا الله. مسألة الوالدين يا إخواني يا أخواتي والله دقيقة وحساسة جدا، واعلم بأن الأمور دين كما تدين تدان، هذه المسائل دين. أنت ماذا كنت تفعل مع والديك سيفعل بك في يوم من الأيام، ماذا فعلت بوالديك يفعل بك في يوم من الأيام. بعض الناس يقول لي واحد طيب أنا خلاص ما أبغى أتزوج علشان ما يفعل بأولادي مثل ما فعلت بوالدي. مسكين أنت، مسكين. قد يسلط الله عليك عز وجل من لا يخاف الله عز وجل ولا يرحمك، ليس بالضرورة أن يكون ولد من أولادك، قد يسلط الله عليك جارك، قد يسلط الله عليك إنسان ما تعرفه ولا يعرفك في الشارع، يسلط الله عليك عقوبة، قد يسلط الله عليك جنود من الخوف والهم والقلق والحزن. يعني بعض الناس يقول لك يا خلاص، يقول لي واحد يعني ذكرناه بيقول أنا خلاص ما أبغى أتزوج عشان ما أخاف أن عيالي يسوون بي مثل ما سويت بأبي وبأمي. مسكين هذا، هذا حساباته مغلوطة، يحسب الأمور بغلط، صل طلع عليك من هو أشد من أولادك العاقين. فأتقوا الله، خافوا الله. والله هذا السؤال مؤلم، يعني يجادل والدة وأحزن والدة وأوصل والدة إلى مرحلة حتى مات، حتى مات، نسأل الله العافية. عموما خلاصة الجواب يا أخي الفاضل، أكثر من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، أكثر من الدعاء لوالدك، الصدقة عنه، ذكره بالخير دائما، احرص على أن إذا كانت الوالدة عايشة موجودة احرص على برها والإحسان إليها، صل أرحامك، افعل خير، التزم الأوامر واجتنب النواهي، احرص على أن تكون دائما معلم للآخرين، إذا شفت شاب عاق ولا شيء ذكره بقصتك وقل له أنا حصل معي كذا، إياك إياك، أنا الآن أعيش حالة من الألم والندم والهم والحزن الذي ما يمكن، لا أتهنى لا في عيد ولا في مناسبة فرح ولا شيء، صحبني هذا الألم والتصق بالتصاق ما يمكن أن ينفك عني، قل لهم هذا الكلام. أما مسألة الدية ومدية ما أحفظ في هذا شيء، بارك الله فيك. أمل من العراق بارك الله فيها تسأل تقول هل يصح أن أقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم في السجود في الصلاة الفريضة؟ أمل من العراق بارك الله فيك، طبعا هذا الذكر ورد في أذكار الصباح وأذكار المساء، في أذكار الصباح وأذكار المساء، وصحها إسناده جمع من أهل العلم من أهل الحديث، لكن لو قلت مثلا في السجود ما يمنع على أن لا تعتقدي بأن ورد فيه شيء في السجود، لكن هذا من جملة الأذكار أو الأدعية التي يدعو بها الساجد. زينب من اليمن تقول عندي 4 إخوة كبار، 3 متزوجين وواحد أعزب، لما يكونون في البيت دائما يفتعلون المشاكل خاصة يوم الجمعة إذا اجتمعوا، رغم أنهم كانوا في الزمان السابق متكاتفين، أما الآن فكل واحد يكره الآخر، ولما تحصل مشكلة مع واحد والباقي تبقى معاهم مشاكل، يعني يبقى الكل في خلاف، يعني تقول ما هو السبب؟ أختي زينب من اليمن بارك الله فيك وأصلح الله إخوانك وأخواتك. لا شك بأن مثل هذه الصورة صورة يعني قاتمة، صورة محزنة، صورة مؤلمة، أن يجتمع الأشقاء ثم يختلفون ويتخاصمون و يتدابرون ويتشاحنون، نسأل الله العافية والسلام، هذا الدليل على أن الشيطان احتوشهم، هذا فقط هذا الجواب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، الشيطان جلس بينهم ويريد أن يفرق بينهم، وذلك إما لخبث نيتهم وسوء طويتهم ولوجود أغراض سيئة، لأن الله تعالى يعاقب الإنسان على ما في قلبه وصدره ونيته، وإما لأطماع دنيوية والعياذ بالله وأغراض يعني نفعية وشخصية. فقل لأخوانك اتقوا الله، الرحم هذا يعني عبادة من أعظم صلتها من أعظم العبادات، فالله جل وعلا يقول الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، نبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم، بل كان من بداية دعوته الناس يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، صلوا الأرحام، كان يدعو إلى صلة الرحم صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الرحم لما خلقها الله قامت بين يدي الله وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله تعالى لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ولذلك إخوانك هؤلاء على شفا جرف هار خطير إن استمروا في هذا الطريق الأسود، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فقل لهم يتقوا الله، ولذلك أنا أقدم لك نصيحة، أولا انصحيهم بأن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعرف كل واحد منهم حقه على الآخر. الأمر الثاني لا بد أن يكون لهم كبير، لا بد أن يكون لهم كبير، أي أسرة ليس فيها كبير فإنها بعيدة عن التدبير، أي أسرة ليس فيها كبير فهي بعيدة عن التدبير. ولذلك من وصايا الصحابة ومن وصايا السلف أن يسود الكبير، لأن هذا الكبير يخلف الأب، الكبير هذا يخلف الأب، فالأخ الكبير هو الذي يكون مرجع لإخواني وأخواتي، هو الذي يقدم في الكلام والرأي والمشورة، يرجعون إليه حتى لو كان غير متعلم. ما يضر هذا، ما يضر، لابد من كبير. ما يمكن لأسرة أن تعيش وليس فيها كبير، ما يمكن لأسرة أن تستقيم حالها وليس فيها كبير أبدا. ولذلك يسودون الكبير ويجتمعون عليه، وإذا صارت أي مناسبة يقولون تفضل يا فلان، حتى لو الصغير هذا دعا أحد يدعو أخاه الكبير الذي هو في مقام الوالد، وإذا صار عنده مناسبة ولا ضيوف ولا شيء قدم، يقول أخوه أنت الذي تدعو الضيوف إلى الطعام والشراب، تقدير. الناس يهابون إخوانك. أما إذا سودوا الصغير فإنهم يزرون بأنفسهم والناس يضحكون عليهم، يقول شوفوا عيال فلان ما عندهم كبير. قيس بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه له وصية جميلة عظيمة لأولاده قبل الوفاة، ومن جملتها قال لأولاده سودوا أكبركم، يعني اجعلوه سيد في الأسرة، سودوا أكبركم، لأن الناس يقولون هذا أبوه ما مات، قام الأخ الكبير مقام، فإن سودتم أصغركم أزرى بكم، حكوا عليكم الناس وهذا لو فيهم خير ما فلان الصغير هذا يلعب فيهم. وكذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك تبينين لهم فضل صلة الرحم، صلة الرحم مهمة جدا. وأيضا يبتعدون عن النقاش في أشياء لا خير فيها، يعني بعض الإخوة أشقاء لكن يختلفون في الأفكار، إيش أبغى في الأفكار هذه؟ يعني انتماءات مثلا والعياذ بالله لجهات معينة، كل واحد ينتصر إلى هذه، إن كان فيهم خير ينتصرون للقرآن والسنة، يتعصبون للقرآن والسنة ما يتعصبون لرموز وأشخاص مثلا، يحرصون على الاجتماع، الحمد لله يعيشون في دولة ويحرصون على الاجتماع ويتعصبون للقرآن والسنة وللصحابة رضي الله عنهم، ما يروحون، لأن هذه أسباب الخلاف، إما مادية إما فكرية إما دينية، يتركون هذا الشيء، يتركون هذا الشيء ويعيشون بطمأنينة وراحة. وإذا فقدوا واحدا منهم والله لا يندمون، يندمون الندم الشديد. فانصحيهم فيها. وبعدين في موضوع آخر، خلي المسافة الزمنية متباعدة، ما يلزم يجتمعون كل جمعة، ما دام اجتماعهم المتكرر الأسبوعي هذا يسبب مشاكل، لا خليها يعني متباعد. واطرحي عليهم فكرة قراءة القرآن، وش المانع؟ الآن للأسف الشديد أغلب الآن الناس ما لهم عناية بقراءة القرآن في البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي ابن مسعود اقرأ علي، ولما يسمع قراءة يروح يستمع إليها، ولما يشوف السكينة تنزل يذهب مسرعا فيجد صحابة جالسين، ما أجلس، قال كنا نقرأ القرآن، قال إني رأيت السكينة تنزل. قولي لهم اقرأوا، جيبوا كتاب التفسير ويقرأوا، يعني نصف ساعة الآن لو قرأوا قرآن وكتاب تفسير ثم قرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في أجمل من هذا؟ هل يستوي هذا والقيل والقال والتعصب للأشخاص أو الأمور الدنيوية؟ لا يستويان، ما يستوي. لذلك أنا نصيحتي لكل أسرة تجتمع أسبوعيا، يا أخي حطون من ضمن البرنامج قراءة القرآن نصف ساعة، جيبوا حد عيالكم أحفادكم مثلا، يا الله سمعنا يا فلان اقرأ علينا سواء من حفظه ولا من القرآن، ما في أجمل من هذا. هذه القراءة تجلب الملائكة وتطرد الشياطين، ويصير هناك سكينة وطمأنينة في الحضور، واللي في رأسه شيء بيروح بإذن الله، اللي جاي وعنده شيء بيروح بإذن الله. وبعدين وش المانع يجيب كتاب تفسير مثلا، أقرأ مثلا الآيات هذه 5 آيات 10 آيات وأقرأ من تفسير، ترجعون يطلعون بخير بخير. وأيضا والله أجيب السيرة النبوية أقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقولي لهم هذا الكلام. وهذا طبعا ليس فقط للأخت الفاضل، هذا لكل أسرة يشاهدوني الآن، سووا هالبرنامج هذا، اجتمعوا على طاعة وعلى خير، ترى جميل، لا تعتقدون بأنه شيء صعب، لا والله مو بصعب، القرآن موجود في كل بيت، كلفوا حتى الحريم إذا اجتمعتم، يعني سووا، يعني اجعلوا هذا من ضمن البرنامج اللقاء الأسبوعي اللي لكم مثلا اللي تجتمعون فيه قراءة قرآن. حد البنات تقرأ 5 آيات و10 آيات واقرأوا من التفسير، تفسير الشيخ السعدي مثلا، ما أجمله، واضح وسلس وسهل، اللهم بارك. وبعدين وحدة تقرأ لها ربع ساعة في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، يعني نقول 45 دقيقة في روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. أحسن ولا قيل وقال وفلان وعلان وغيبة ونميمة ورغي، ها أي أحسن؟ ما يستوي، والله ما يستوي هذا وهذا. أسأل الله تعالى يحفظ الجميع. أم عبد الله من الإمارات تقول: والدتي ما تزور والدتها وما في أي سبب يمنعها، مجرد أنها ما تقدر تقول، فهل يعني تقبل أعمالها؟ أختي الفاضلة أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، تذكرين بأن والدتك ما تزور جدتك التي هي والدتها، تقول ما في سبب، تقول أنا ما أقدر فقط، وهذا تقولين أنت بأن هذا غير صحيح. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لبر الآباء والأمهات، هذه عبادة من العبادات وفريضة من الفرائض وواجب من الواجبات وقربة من القربات، ولذلك الله عز وجل ذكر حق الوالدين كثيرا في القرآن، وأنا دائما أبدي وأعيد في هذه المسألة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالوالدة ماذا تريد يعني؟ هذا نهر متدفق بالأجر، ما تدري متى تلقى أمها ربها عز وجل، فينقطع هذا الباب من أبواب الأجر والخير عنها. وبعدين مسألة الزيارة، ترى ليست هي البر، هذه واحدة من أنواع البر، زيارتها باستمرار، طلب الرضا منها راضي عني ولا لا، الهدية لها، المساعدة، أيضا توفير كل أسباب الراحة لها، كذلك ما يتعلق بقضية ما لديها من احتياجات كالذهاب إلى المستشفى مثلا، هذه مسؤولية والدتك. حتى لو كانت متزوجة تروح تشوف أمها، هذه والدتها، أو توفر لها خادمة مثلا، أو توصي بقية إخوانها وأخواتها. أما قضية والله أنا لا ما أقدر وتكتفي بالاتصال، غير صحيح هذا. إذا كانت هي في دولة ووالدتك في دولة ممكن، لكن قضية موجودة عندها في الدولة أو في المدينة، كيف تقول أنا ما أزور والدتي والله أكفي تكتفي بالاتصال؟ وأنت ما ذكرت الاتصال، لكن هذا من عندي أنا، قلت يمكن أنها تكتفي بالاتصال، هذا ما يصلح. عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله. والدتك والله إذا استمرت في هذا الطريق ستندم ندم شديد، متى؟ عندما تنتقل والدتها إلى جوار ربها، هنا تبدأ عاد تقول يا ليت ويا ليت ويا ليت، ما ينفع يا ليت، خلاص أغلق الكتاب وأغلق الملف، والوالدة بين يدي أرحم الراحمين، هنا هي تخسر. ولذلك هذه التجارة مع الله عز وجل، والدتك تتاجر مع الله بزيارة أمها وترضيها ومحاولة استلطافها وأيضا مساعدتها والوقوف معها وإدخال السرور عليها. صلى الله تعالى أن يفتح على قلب والدتك. أم سلطان من مكة المكرمة السعودية تقول: قبل 30 سنة ذهبت أرعى الغنم، واستعان بي عمي أخو والدي أن أخذ غنمه معي، ورميت حجر لأرجع الغنم عن الطريق، أصبت واحدة من غنم عمي وماتت، ولم أخبر عمي خوفا منه، ماذا علي؟ الآن عمي وزوجتي قد توفوا وبقي لهم بنات وأولاد. أم سلطان من مكة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لموضوع يعني رمي الغنم، إذا رمى الراعي أو الراعية الغنم، إذا كان بالشيء المعتاد كما جرت العادة يرمون على أساس أنه بحجر صغير ولا يقصدون قتله، وإنما يقصدون مثلا منعه من الذهاب في طريق مثلا أو أذية ناس، ثم حصل أصيبت شاة بحجر فماتت، ما عليك شيء. أما إذا كان الحجر ثقيل ما يضرب به الغنم، ما جرت العادة أن تضرب به الغنم، أو قصدت مثلا، لا تضمنين هذا بارك الله فيك، فالشاة هذه في ذمتك الآن، توف أنت تقول من 30 سنة، الآن تجمعين مبلغ هذه الشاة وتعطينا عيال عمك من الأبناء والبنات وتخبرينهم بهذا. هذا في الحالة الثانية. إذا الحالة الأولى أنت ما قصدت ورميت بحجر صغير، وما رميت على الشاة، رميت على جنب الشاة على أساس أنها تنتبه، ما عليك شيء. أما إذا قصدت والحجر كبير قصدت الشاة بضربها ثم ماتت، عليك ضمان هذه الشاة، وتستأذنين عيال عمك تقولين إذا سمحوا الحمد لله، ما سمحوا تعطينهم يعني قيمة الشاة. ياسين من المغرب يقول: لماذا يطلقون على المرأة لقب حرمة وماذا يعني؟ يا ياسين من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة يطلق عليها امرأة، ويطلق عليها زوجة، ويطلق عليها صاحبة، ويطلق عليها أنثى، ويطلق عليها حرمة. وطبعا هي إما أن تكون أم أو أخت أو بنت مثلا، وكذلك زوجة. وهذه من الإطلاقات على إطلاقات التي للمرأة، وهذا يدل على أن الإسلام شرف المرأة بمثل هذه الأسماء، لأن الشيء إذا تعدد اسمه دل على إما أن يكون معظم في ذاته أو يكون محل اهتمام للشارع، فالشارع اهتم بالمرأة اهتمام عظيم، ولذلك جاءت هذه الإطلاقات وهذه الألقاب للمرأة. والحرمة هذه منقبة وليس منقصة كما يعني تعتقد، لا، هذه منقبة وشرف للمرأة. ولذلك كأنك تقول أنت الآن مثلا يعني هذه المنطقة الآن مثلا عندنا المنطقة يقول محرمة، يعني لقيمتها ولأهميتها ولأهميتها ولكذا، فيهتم يعتنى بها. كذلك المرأة حرمة، ولذلك محل اهتمام، وفي أشياء كثيرة جدا هي محرمة على الرجل أن يباشرها مع هذه المرأة لمكانتها ولشرفها. بارك الله فيك يا أخي الفاضل. فاطمة من الجزائر تقول: فتاة عمرها 9 سنوات عندها تأخر عقلي ونسبة من التوحد، جاءها الحيض في رمضان وهي لا تفهم، وأمها من تقوم عليها، تسأل والدتها هل عليها الصيام والقضاء. أختي الفاضلة بارك الله فيك فاطمة من الجزائر، بالنسبة لي يعني هذه الفتاة إذا كانت فعلا يعني العقل عقلها غير موجود، يعني عندها أمراض مثلا لكن هي غير مكلفة الآن بسبب عدم وجود مناط التكليف الذي هو العقل، مناط التكليف الذي هو العقل، ما عليها شيء، لا صيام ولا قضاء ولا صلاة. أما إذا قلتي لي لا، هي عندها يعني نوع توحد ولكنها تفهم وتعرف تتوضأ وتعرف تصلي وتعرف الأشهر مثلا، تعرف أن رمضان يصام، لا، يجب على والدتها أن تأمرها بالقضاء ما دام أنها بلغت في رمضان ومن بداية البلوغ وليس من أول رمضان، من بداية البلوغ تأمرها بالقضاء وتفهمها هذا الشيء، تفهمها هذا الشيء. بارك الله فيك إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم مع تأكيدي على شروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج. بالنسبة لخدمة الواتساب، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. البرنامج ما يقبل أسئلة تعبير الأحلام ولا الأسئلة الصوتية ولا المرئية، وتصبرون علينا أيضا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.